بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى جواز التقليد وجواز الاجتهاد وجواز الاحتياط، وذكرنا الأدلة الدالة على ذلك، وأن الاحتياط لا يحتاج إلى بحث في جوازه، باعتبار أن الاحتياط يحصل لدينا يقين بفراغ الذمة. وأما بالنسبة إلى التقليد، انتهينا من ذكر الأدلة على جواز التقليد، فإذا دل الدليل على جواز التقليد فهو يدل على جواز الاجتهاد. إذن كما أن التقليد يكون جائزا، كذلك الاجتهاد يكون ماذا؟ يكون جائزا. هذا ما انتهينا إليه. إذن بالنسبة إلى الاجتهاد، إلى هنا نسلم أنه ماذا؟ نسلم أنه جائز. فبإمكان الإنسان أن يعمل وأن يجتهد وأن يسعى لبذل الجهد والوسع والطاقة لتحصيل الأحكام الشرعية، فيحصل له العلم بأن الحكم الشرعي هو ما وصل إليه جهده وما وصل إليه استنباطه. وقد تقدم تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا، وذكرنا تعريفا لغويا وتعريفين اصطلاحيين. فقلنا في التعريف اللغوي، الاجتهاد هو الجهد أي الطاقة أو الغاية، وبالفتح هو المشقة، وبالضم الجهد هو الوسع والطاقة. وأما اصطلاحا، وهذا هو المهم في كلامنا، الاجتهاد هو بذل الوسع والطاقة في تحصيل الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. تعريف آخر ذكرناه اصطلاحي للاجتهاد، الاجتهاد هو الملكة العقلية الحاصلة لدى الإنسان التي بها يمكنه تحصيل الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. هذان تعريفان قد تقدم، وانتهينا إلى أن الاجتهاد ماذا؟ الاجتهاد جائز. درسنا من الآن يبدأ. الإشكال الذي ورد على الاجتهاد أن الاجتهاد من خلال التعريف ككلمة الاجتهاد، كانت هذه الكلمة سارية وجارية ومستعملة في الفقه السني، وكانت هناك مساوقة ما بين كلمة الاجتهاد وبين كلمة ماذا؟ وكلمة الرأي. فالإنسان إذا اجتهد عند العامة بمعناه أنه صاحب ماذا؟
رأي،
صاحب رأي. وهذا الرأي ليس مأخوذا من الكتاب والسنة، بل هو في قبال الكتاب
والسنة
متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا أحرمهما وأعاقب ماذا؟ إذن كما أن النبي صلى الله عليه وآله شرع، كذلك يوجد تشريع في قبال ماذا؟ في قبال. إذن فماذا يقال؟ إن الرجل قد اجتهد، إن الرجل قد اجتهد. إذن كلمة اجتهد واجتهاد بمن صارت مقرونة؟ مقرونة في وجود رأي، في وجود رأي في قبال ماذا؟ في قبال رأي الشريعة. هنا بلا ريب حصل خلط بين كلمة الاجتهاد عند الجماعة وبين كلمة الاجتهاد عندنا نحن الإمامية. ولذلك نجد أن كلمة الاجتهاد كلمة يوجد استيحاش عند استعمالها في الفقه الشيعي. ما قبل العلامة الحلي طاب ثراه، ما قبل العلامة من تجيب كلمة اجتهاد كأنه تشير إلى ماذا؟ تشير إلى تلك المدرسة التي ورد عليها ما ورد من إشكال. إذن لا توجد، إذن لا يوجد معنى مقبول لكلمة الاجتهاد عندنا. من هنا جاءت السهام والإشكالات لمن يزعم ويدعي الاجتهاد. هنا لنرى أن الاجتهاد عند الجماعة ما هو الاجتهاد. الماتن يعرف الاجتهاد عند الجماعة، يقول هو استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي. إذن الاجتهاد هم هو بذل الوسع، هم هو بذل الطاقة، لكن لتحصيل العلم بالحكم الشرعي، لو لتحصيل الظن بالحكم الشرعي.
لتحصيل الظن،
لتحصيل الظن بالحكم الشرعي. والقرآن الكريم ماذا يقول؟ واجتنبوا
لا يغني عن الحق شيئا
كثيرا من الظن إن بعض الظن ماذا؟ القرآن ينهانا عن التخرص، يعني ينهانا عن الظنون إنهم إلا يخرصون، إن يعني إنهم إلا يظنون. لا نحتاج إلى إقامة دليل على عدم حجية الظن، واضح. فإذا هنا التعريف عند الجماعة بالنسبة إلى الظن واضح، وتعريفهم بالنسبة إلى الاجتهاد هم واضح. إذن أصبح الاجتهاد طريق، طريق الاجتهاد طريق ظني للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى الحكم الشرعي. وهذا بلا ريب، وهذا بلا ريب لا يقول به أحد من الإمامية. الفكرة صارت واضحة؟ إذن من هنا نشأت الإشكالات على ماذا؟ على الاجتهاد. إذن بسبب هذه الإشكالات التي وردت على الاجتهاد، إذن أصبح الاجتهاد ماذا؟ مورد السهام. إلى أن جاء المحقق، إلى أن جاء العلامة الحلي طاب ثراه وذكر في كتاب المختلف أن الاجتهاد بذل الوسع، بذل الطاقة، ولكن لا لتحصيل الظن بالحكم الشرعي، وإنما لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي. السيد الشهيد طاب ثراه في الحلقة الأولى ذكر المراحل التأريخية، المراحل التأريخية التي مرت بها كلمة الاجتهاد. كلمة الاجتهاد بالمعنى الذي عند الجماعة بلا ريب نحن لا نؤمن به، لأنهم يقولون تحصيل الظن بالحكم الشرعي، وهذا بلا ريب لا نقول به. أما بالنسبة إلى رأي الإمامية، الاجتهاد هم هو بذل الوسع وكذلك لتحصيل الحكم الشرعي، لكن لتحصيل الحكم الشرعي من خلال وجود ماذا؟ من خلال وجود حجة شرعية، مو من خلال ظن للوصول إلى الحكم الشرعي، وإنما من خلال الحجة. يعني توجد بيدك ماذا؟ يوجد بيدك، إيش تقصد من الحجة يا أيها العلامة الحلي؟ الآن بالنسبة إلى خبر الواحد بلا ريب، خبر الواحد خبر ظني، خبر ظني. بالنسبة إلى ما تستظهره من الكتاب الكريم، كذلك استظهارك ماذا؟ ظني. إذن هذه الاستظهارات وهذه الأخبار، أخبار الآحاد، بلا ريب هي ماذا؟ هي ظنية. ولكن نقول نحن نؤمن ونسلم بأنها ظنية، سواء كانت الظهورات أو كانت أخبار الآحاد، ولكنها ظنون قام الدليل الشرعي القطعي على حجيتها. إذن نحن لا نختلف في أنها ظنية، إذا جاء خبر الواحد لا يولد لنا العلم، وإنما يولد لنا ماذا؟ الظن بمدلول الخبر. لكن الإمام أمرنا، عبدنا بأن نأخذ بالخبر خبر الواحد. إذن بناء على هذا الكلام يا أخوان، إذن يتبين عندما يقول العلامة أن الاجتهاد هو بذل الوسع لتحصيل الحكم الشرعي من خلال ماذا؟ من خلال الحجة. إذن بيدي حجة اعتمدت عليها للوصول إلى من؟ للوصول إلى الحكم الشرعي. على هذا الكلام يتبين أنه بالنسبة إلى ما ذكره الجماعة، وهو بذل الوسع لتحصيل الحكم الشرعي، لكن من خلال ماذا؟ من خلال الظنون. ولذلك إذا راجع كلمات الشافعي صرح أن القياس والاجتهاد، القياس والاجتهاد اسمان، هو يقول اسمان لمعنى واحد، يعني لا فرق ما بين القياس والاجتهاد. إن دين الله لا يصاب بالعقول، وهذا القياس. إذا قيست السنة ماذا؟ محقت. إذن يقول الشافعي لا فرق بالنسبة إلى الاجتهاد وبالنسبة إلى القياس، اسمان لمعنى ماذا؟ لمعنى واحد. ولذلك توجد مرادفة ما بين القياس وبين ماذا؟ وبين الاجتهاد. ولذلك عندما نجد أن الشيعة الإمامية الذين لا يقولون بحجية الرأي، لأنهم يرون أن الرأي في قبال ماذا؟ في قبال الكتاب والسنة، ولذلك لا حجية لهذا الرأي في قبال الكتاب والسنة. عندما جاء العلامة قال نحن عندما نتوصل إلى الحكم الشرعي نتوصل إلى الحكم الشرعي عن طريق الحجة، يعني بيدي ماذا؟ حجة على الحكم الشرعي. الآن عندما جاءت الآيات، الروايات، السيرة العقلائية بالنسبة إلى حجية خبر الواحد، نحن لا ننكر أن خبر الواحد ظني أو يفيد الظن بمدلوله، ولكن قامت الأدلة القطعية على حجيته. إن جاءكم فاسقون فلولا نفر وما كنا معذبين، السيرة العقلائية، وهذه الأدلة دلت على أن خبر الواحد ماذا يكون؟ يكون حجة. فإذا عندما أتوصل إلى الحكم الشرعي عن طريق خبر الواحد، أنا اعتمدت على ظن ليس حجة. لو اعتمدت على ظن قام الدليل القطعي على حجيته. فلا نريد أن نطيل الكلام إلى الفرق ما بين مقامنا وما أثير على الاجتهاد من ماذا؟ من إشكالات. واضح هذا الكلام؟ نقرأ هذا المقدار من العبارة. قال وأما ضعف الإشكال في جواز الاجتهاد، فلأن المقصود صبرا منه استفراغ الوسع لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي، لتحصيل الحجة على ماذا؟ على الحكم الشرعي. أعيد، وأما ضعف الإشكال، لماذا هذا الإشكال ضعيف؟ عللنا ضعف الإشكال. لاحظ العبارة يا أخوان، فلأن تعليل إلمن للضعف. لماذا ضعيف؟ لأننا نقصد من الاجتهاد هو استفراغ الوسع لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي. إذن الإشكال الذي أثير على الاجتهاد يكون ضعيفا لو يكون متينا؟ يكون ضعيفا. كمل، وليس كما ينسب إلى الحاجب من كونه، أعيد، وليس كما ينسب إلى الحاجب من كونه، كتاب الحاجب المختصر، هذا الكتاب المعروف اللي هو من أعلام القرن السابع الحاجبي عند كتاب المختصر في علم الأصول. وأما وليس كما ينسب إلى الحاجبي من كونه كون من؟ كون الاجتهاد هو استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي، مو قولوا وياي بعد واضح، فإن الظن كما هو واضح لا اعتبار له. إذن الظن بعد يكون حجة لو مو حجة؟ فإذن الجماعة اعتمدوا على ماذا؟ الآن دائما نقول أنه لا بد عندما نأتي إلى كلام العلامة، العلامة الحل طاب ثراه، الذي هو من أوائل من التفت وقال بأن الاجتهاد جائز، ونقصد من الاجتهاد يعني المشكلة مشكلة المصطلح مو مشكلة العمل. يعني الآن عندما نأتي إلى الشيعة الأوائل، نأتي إلى علمائنا الأوائل سواء ابن أبي عقيل العماني أو سلار أو الشيخ المفيد وأمثالهم، هؤلاء شنو ما كانوا يجتهدون من الناحية العمل، كانوا يعتمدون على خبر الواحد ويستنبطون، لكن ماكو كلمة اسمها كلمة الاجتهاد. عندما جاءت الكلمة صارت حساسية من الكلمة، لأن الاجتهاد المترسخ في ذهن الناس أن الاجتهاد يقابل من؟
الرأي.
الاجتهاد يساوق الرأي ويقابل الكتاب والسنة. إذا تقول هذا مجتهد يعني له رأي في، يعني مثل عمر له رأي في قبال الكتاب والسنة. إذن الحساسية كانت من شنو؟
من الكلمة نفسها.
الحساسية كانت من كلمة الاجتهاد. عندما جاء الأخباريون سواء كان صاحب كتاب الفوائد المدنية الاسترابادي أو صاحب كتاب الوسائل أو المحدث البحراني، هؤلاء أو الفيض الكاشاني، هؤلاء هم قادة الحركة أو المسك الأخباري، شنوا حملة على الأصولين بأنهم مجتهدون، وكلمة الاجتهاد تكون في قبال ماذا؟
كتاب والسنة.
ولذلك يعني الحملة التي شنت لأجل نصرة المذهب من قبل الأخباريين والهجوم ضد المجتهدين، فحملة ذهبت فيها ما ذهبت من الزين. يقول المصنف: ولعل إنكار جواز العمل بالاجتهاد المنسوب إلى الأخباريين، ولعل إنكار مبني على التفسير الثاني. يا هو التفسير الثاني؟ يقول: وإلا فلا وجه لإنكاره على التفسير الأول، وإلا فلا وجه لإنكاره على التفسير الأول. إذن على التفسير الأول ماذا؟ مقبول لما مقبول؟ مقبول. أما على التفسير لا يكون ماذا؟ مقبولا. إذا كان الاجتهاد لتحصيل الظن بلا ريب نحن لا نقبل به، والأخبارية لا يقبلون به. وأما إذا كان الاجتهاد لأجل تحصيل الحجة على الحكم الشرعي نحن نقبل به، والأخبارية ماذا؟ يقبلون به. كمل. يقول: كيف وأهل البيت أرشدونا إليه؟ أرشدونا إلى من؟ أرشدونا إلى الاجتهاد. ففي حديث الصادق سلام الله تعالى عليه، ففي حديث الإمام الصادق عليه السلام: إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا، ونظيره غيره. ونظر هذا الحديث ما شاء الله تعالى. إذن الأئمة يرشدوننا إلى الاجتهاد وما يرشدوننا، يعني شنو معنى أن الإمام يلقي الأصول وأنت تفرع؟ معناه تستظهر من الرواية، تتمسك بالعموم، تتمسك بالإطلاق، تتمسك ب واضح. أئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أخبارهم شنو؟ كلها متواترة، لو كثير من عتها أخبار آحاد، أخبار آحاد. فإذن عبدونا بهذه زين. الآن عندما نقول دائما يا أخوان، وهذه مسألة لا بد أن نستفيد منها في حياتنا العلمية، لا بد أن نحرر ماذا؟ محل النزاع. يتبين أكو نزاع حقيقي واختلاف حقيقي بيننا وبين الأخبارية أو لا؟
لا بالأصل لا.
ليش؟ لا
لأن الاجتهاد موافق للكتاب والسنة.
أم لا؟ لا
سيدنا الاجتهاد على مقولة الأخباريين ما يعني ما يقابل الرأي، ما يكون مقابل الكتاب والسنة.
أحسنت. إحنا عندنا تعريفين. التعريف الأول اللي هو التعريف اللي إحنا نقبل به الإمامية، الأخبارية قبلون به لا ما قبلون به؟
قبلون.
التعريف الثاني لا إحنا ولا هم نقبل به، اللي هو الظن على الحكم الشرعي. الآن إخوان عندما نراجع كتاب الحدائق، كتاب الحدائق الشيخ يوسف البحراني رحمه الله مو من أئمة الأخبارية، زين من تراجع كتاب الحدائق شنو؟ ماكو اجتهاد، ها؟ بلا ريب، يعني جاي يستنبط ويعتمد على حجية الظهور ويعتمد على حجية خبر الواحد ويفتي بناء على ما يستظهره من الآيات والروايات. ولذلك نجد أن السيد الخوئي رحمه الله كثيرا ما يعتمد على كتاب الحدائق. فإذا من الناحية العملية، من الناحية العملية الأخباري يجتهد لو ما يجتهد؟
يجتهد.
يجتهد، لكن توجد عقدة منين؟ من المصطلح. توجد مشكلة من خلال ماذا؟ من خلال هذا المصطلح، لأن هذا المصطلح مر بفترات الجميع كان يرفضها. من أجل العلامة جاب هذا المصطلح، لكن المضمون غير مضمون. المضمون مو تحصيل الظن، وإنما تحصيل الحجة على الحكم الشرعي. من الذي جعله؟ من الذي جعل الحجة على هذا الشارع؟ هو الذي جعل الحجة، جعل الحجة للظهور، جعل الحجة لخبر الواحد. إذن أنا أعتمد على حجة لأجل الوصول إلى الحكم الشرعي. الفكرة صارت واضحة إن شاء الله تعالى. لا ما يسمون
العلامة اللي مو مقدم من فيز كاشاني والاشترابادي مقدم، وهو وضح قبلا ليش استشكلوا بعض.
مو قلنا العقدة من المصطلح؟
لا استلح هو وضح العلامة قبل.
أي. لا هي كلمة الاجتهاد،
كلمة الاجتهاد هو وضح بالمعنى الثاني علامة قبلا.
أي الاجتهاد كلمة كانت في قبال الكتاب والسنة. إذا تراجع شيخنا الحلقة الأولى الحقبات التاريخية التي مرت بها كلمة الاجتهاد، هناك بصورة تفصيلية يذكر السيد الشهيد طاب ثراه بالنسبة إلى التسلسل الزمني لكلمة الاجتهاد. جناب الشيخ يريد أن يشير أنه بالنسبة إلى العلامة الحلي من أعلام القرن السابع، وبالنسبة إلى ظهور المسلك الأخباري في القرن الحادي عشر، ففرق تقريبا 400 سنة. فالعلامة ووضح المراد أن المراد من الاجتهاد هو بذل الوسع لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي. فلماذا أشكل الأخباريون الذين هم متأخرون عن من؟ عن العلامة. نقول المشكلة مو في المضمون، المشكلة في المصطلح. يعني الآن أحد المؤمنين سافر إلى مصر، هناك بعد تدرون رأس الحسين عليه السلام، السيدة زينب سلام الله تعالى عليها، والسيدة نفيسة، ومجموعة من قبور وآثار أهل البيت الواضحة هناك معالمها في زين. عندما تأتي إلى الطريقة التي يتعامل بها المصريون مع الأئمة أو مع أهل البيت في قمة الحب والاحترام والإجلال، عندما تذكر لهم أهل البيت لا، فالقضية فوق تصورنا من ناحية حبهم وولائهم وكذا. لكن من يجيب مصطلح الشيعة لا، القضية تختلف. فالعقدة مو من مضمون ما يعتقد به التشيع، عندهم مشكلة مع مصطلح الشيعة، واضح. أما نحن مثلا والمصريين من ناحية المضمون وهو حب أهل البيت مختلفين لو ما مختلفين؟
لا واحد.
ما مختلفين، لكنه من تقول له إحنا شيعة إحنا كذا لا، عنده مشكلة مع المصطلح. بعد اللي عقدة عقدت مع المصطلح بعد ينظر إلى المضمون لو ما ينظر إلى المضمون؟ واضح؟
ما جاوبت شيء.
زين
يسموا الإخبارين على المصطلح الثاني، يعني المحقق
الإعلام المحلي.
هم يجتهدون بس ما يجيبون كلمة اجتهاد.
شو يسمونه؟
شو وظيفة العالم؟ وظيفة العالم أن يتوصل إلى الحكم الشرعي. بس ما يقولون يجتهد. يعني كلمة الاجتهاد زين. تقدم أخوان التعريف الثاني إذا ترجعون الاصطلاحي. التعريف الاصطلاحي. لا لا اللي ذكرناه إحنا مو اللي ذكره بالمتن. ها؟ أحسن الملك. الاجتهاد هو عبارة عن من؟ عن الملكة النفسانية إلى آخر الكلام. أحد التعاريف خلي نعيد قراءته للاجتهاد. الاجتهاد هو الملكة العقلية الحاصلة لدى الإنسان التي بها يمكنه تحصيل الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. زين هذا تعريفه. إذن عرف الاجتهاد بماذا؟
لأنه
ملكة. إذا الإنسان حصلت له ملكة الاجتهاد بعد يستنبط لو ما يستنبط، إذن من هو المجتهد؟ صاحب الملكة. ما هو تعريف الملكة؟ الملكة تعريفها، الملكة هي حالة وكيفية نفسانية راسخة في النفس ولا تنفك عنها، وهي القوة القريبة من الفعل ولها مراتب ضعيفة وشديدة ومتوسطة. هذا تعريف من؟
ملكة.
تعريف الملكة. إذن إذا يجي واحد يقول يابا ما هو المراد أو ما هو تعريف المجتهد؟ تقول الاجتهاد ملكة، ملكة من الملكات. خلي نمثل بمثال، وهذا مثال علمائنا، ونمثل بمثال آخر. زين شيخنا، متى يصدق عليك أنك سائق سيارة؟ متى؟
عندما تصبح عندك هذه الملكة من السيارة.
إيه يعني يمتى؟
لما أتعلم فهو
كنت سائق بالفعل. إيه؟ أنت ما تتقن عمل السيارة. زين. من أول يوم تصعد بالسيارة يسموك سائق؟
لا.
إذن إلى ماذا؟
إلى اكتساب الخبرة.
واضح؟ إذن تتعلم مثلا خلال شهرين تعلمت السياقة، وراها شو يقولون؟
سائق.
زين. إذن هنا بالنسبة إلى هذه الملكة صارت عندك ملكة، وهي ملكة ماذا؟ ملكة السياق. واضح؟ الأعلام فسروا الملكة أو عرفوا الملكة هي حالة وكيفية نفسانية راسخة. يعني إذا وصلت هذه الصفة سياقة كتابة قراءة مدري شنو إلى قضية الملكة، بعد هاي الملكة تروح من النفس لو ما تروح من النفس؟ أبدا لا تنفك. يعني حتى لو تترك السياقة 50 سنة 10 سنوات من ترجع السوق لو من السوق؟
السوق.
ليش؟ لأن وصلت القضية إلى من؟
الملكة.
إلى الملكة، وصلت إلى الملكة. إذن بالنسبة إلى الملكة بعد إذا اكتسبها الإنسان بعد ما تنفك عنه، صارت قضية ماذا؟ صارت قضية راسخة في النفس. واضح؟ زين. السؤال هو هذا، هل يصح لنا تعريف الاجتهاد بالملكة؟ ليش المصنف اختار هذا التعريف؟ ليش المصنف اختار تعريف أن الاجتهاد هو بذل الوسع؟ ها؟ ليش اختار المصنف هذا التعريف؟ الاجتهاد هو بذل الوسع لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي.
ما عبر عن الملكة.
ما عبر عنه بالملكة، مع أنه بعض الأعلام عرفوا الاجتهاد بمن؟
بالملكة.
بالملكة. السيد الخوئي رحمه الله يذكر هذا الكلام، بمضمونه نذكره. أنت يا شيخنا توجد أحكام نعلم بها علما يقينيا بأننا مخاطبون بها، اللي هي يوجد لدينا علم إجمالي بوجود أحكام داخلة في عهدتنا، والشغل اليقيني ماذا يستدعي؟ يستدعي الفراغ اليقيني. هذا وضحناه بصورة مفصلة فلا حاجة إلى الإطالة. المجتهد من هو؟ المجتهد الذي يستنبط الحكم الشرعي حتى يفرغ شنو؟ حتى يفرغ ذمتي، واضح؟ حتى يفرغ شنو؟ إذن من هو المجتهد؟ المجتهد الذي يستنبط ويفرغ ذمتي. شنو معنى يستنبط ويفرغ ذمتي؟ يعني يعمل. المجتهد من هو؟ الذي يعمل الاستنباط. أعيد، الذي يعمل ماذا؟ يعمل الاستنباط، يعني يمارس الاستنباط فعلا حتى يستخرج الحكم الشرعي ويقول لي حكمك الوجوب، حكمك الحرمة، حكمك الإباحة، واضح؟ فإذا الاجتهاد إذا فسرنا أو عرفنا بأنه بذل الوسع، بذل الوسع، بذل الوسع يعني عمل لو مو عمل؟
عمل،
عمل. بذل الوسع ماذا؟ عمل. يعني أنا جاي أعمل. إذن من هو المجتهد الذي يعمل حتى يستخرج الحكم الشرعي ويقول لك هذا واضح؟ زين، إذن صحيح المجتهد يبذل وسعه حتى ينطيني الحكم الشرعي، هذا كلام سليم إلى هنا. أما إذا قلنا أن الاجتهاد ملكة، الاجتهاد ملكة، إذن الملكة متى تحصل؟ ها؟ لا، الملكة لابد أن تكون موجودة قبل العمل. واضح الفرق بينات صار؟ أنت شهرين تسوق، يقولوا لك سائق لو إلا بعد أن تكتمل. المجتهد كذلك. إذن من هو المجتهد؟ المجتهد اللي درس علم النحو، درس فلسفة، درس منطق، درس فقه، درس أصول، درس مدري شنو، صار مجتهد. إذن من هو المجتهد؟ الذي لديه الملكة. هاي كلها قبل العمل، هاي كلها متى؟ قبل العمل. إذن من هو المجتهد؟ الذي درس المقدمات إلى أن وصل إلى رتبة الاجتهاد، إلى أن وصل إلى ماذا؟ إلى رتبة الاجتهاد. فإذن إذا وصل إلى رتبة الاجتهاد، إذن هذا جاي يستنبط يفرغ ذمتي. لو ما جاي يستنبط ويفرغ ذمتي، لا ما جاي يستنبط، لأنك عرفت الاجتهاد بأنه الملكة. إذن من هو المجتهد الذي لديه ملكة؟ يابا أنا عندي مشكلة في مقام العمل، أريد واحد يستنبط الأحكام الشرعية ويطلع لي شنو؟ تكليفي. ما الفرق؟ صار واضح؟ ماكو عمل. إذن يا هو الأصح أن نعرف الاجتهاد بالملكة، لو نعرف الاجتهاد ببدل الوسع لتحصيل حكم الشرعي؟ بعد واضح. ولذلك المصنف عدل من هذا التعريف إلى التعريف الثاني. إذن لا يمكن أن نعرف التعريف بمن تعريف الاجتهاد بالملكة، والأصح ما ذكره المصنف أنه الاجتهاد هو بذل الوسع لتحصيل الحكم الشرعي.
ليش مراجعنا يعتمدون بالرسائل العملية ما الملكة؟
لا هذا بعد أن عمل. إحنا جاي نحكي بالتعريف. لا لا كلامك ذاك شيء آخر. زين، إلى هنا بحمد الله تعالى انتهينا من الإشكالات التي وردت على الاجتهاد. نأتي إلى الاحتياط، نأتي إلى الاحتياط. الاحتياط هل توجد إشكالات عليه؟ يعني الآن أنا أريد أن أحتاط، ونحن ذكرنا سابقا إذا تذكرون في صفحة 26 أول سطر ماذا قال؟ وأما الاحتياط فجوازه لا يحتاج إلى دليل. إذن الاحتياط يحتاج إلى دليل لو ما يحتاج إلى دليل؟ ليش ما يحتاج إلى دليل؟ لأنني أتيقن من استفراغ الوسع، أتيقن من تحصيل الحجة على الحكم الشرعي. لأنه الآن مثلا إذا صلاة الجمعة أقول ما أدري صلاة الجمعة واجبة مستحبة مباحة، تقول يا أبا أنا خلي أصلي صلاة الجمعة، وأصلي صلاة شنو؟ وأصلي صلاة الظهر. إذن إذا صليت الجمعة وصليت صلاة الظهر، بعد أقول اللي في لوح الواقعي عند الله سبحانه وتعالى، لو صلاة واجبة صلاة الظهر، لو صلاة الجمعة واجبة، وأنا اثنين جبتهم، إذن ذمت تفرق لما تفرق. ولذلك ماذا يقول؟ وأما الاحتياط فجوازه لا يحتاج إلى دليل، لأنه وسيلة لإحراز الواقع، ولا يحتمل عدم جوازه إلا لبعض الوجوه الضعيفة التي ستأتي الإشارة إليها. الآن نأتي إلى الإشارة التي ذكرها من؟ التي ذكرها المصنف. يعني توجد إشكالات أثيرت ضد الاحتياط من أجل ماذا؟ من أجل عدم العمل بالاحتياط. بالبداية لابد أن نفسر أو نعرف الاحتياط. الاحتياط لغة هو الأخذ بأوثق الوجوه وأحزمها. الأخذ بمن؟ بأوثق الوجوه وأحزمها، يعني الرأي الحازم، الرأي الوثيق، هذا هو المراد من ماذا؟ من الاحتياط. هذا ماذا؟ لغة. وأما اصطلاحا، الاحتياط هو العمل بما يوجب القطع بأداء الواقع الموجب للأمن من العقاب، أو من حصول ما ينافي الشكر وتفرغ معه ذمة المكلف. بالأريب ذمة المكلف ماذا تكون؟ تكون فارغة إذا امتثل ماذا؟ إذا امتثل كلا الطرفين. هذا هو تعريف ماذا؟ هو العمل بما يوجب القطع بأداء الواقع، يوجب القطع بأداء الواقع الموجب للأمن من العقاب، أو من حصول ما ينافي الشكر وتفرغ معه ذمة المكلف بلا ريب. هو شنو اللي موجود في لوح الواقع؟ لو صلاة الجمعة واجبة، لو صلاة الظهر واجبة، إذا جبتهن اثنينهن شنو؟ بعد فرغة الذمة، بعد الله سبحانه وتعالى لا يعاقبك على زين. هذا هو التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. الاحتياط قسمه الأعلام إلى قسمين. نحن الآن يا أخوان نريد أن نبحث جواز الاحتياط، لو جاي نبحث الإشكالات التي وردت على الاحتياط. واضح هذا جواز الاحتياط مثل ما قال المصنف. وأما جواز الاحتياط لا يحتاج إلى دليل، لكن الكلام بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الإشكالات التي وردت على ماذا؟ قسموا الاحتياط إلى قسمين: احتياط عقلي واحتياط شرعي. احتياط عقلي واحتياط شرعي. سؤال: ما هو المقصود من الاحتياط العقلي؟ هسه يجي واحد يقول لك يا بعقل نحتاط، اقول لك كنت اخذنا العلم الاصولي وتشرح لنا العلم الاجمالي، هذا هو الاحتياط العقلي. واضح؟ الاحتياط العقلي شنو؟ العلم الاجمالي. احتاط شنو يعني احتاط؟ جئ بكلا الطرفين او اترك كلا الطرفين. الان اذا كان لديك علم اجمالي بنجاسة أحد الإناءين، العلم الإجمالي شو يقول لك؟ ابتعد. يعني ابتعد يعني شنو؟ احتاط. إذا كنت تعلم في يوم الجمعة، إذا كنت تعلم في يوم الجمعة في ظهر يوم الجمعة وجوب أحد الصلاتين، إما الظهر أو الجمعة، العلم الإجمالي شو يقول لك؟ احتاط، وجئ بهذا الطرف، وجئ بهذا الطرف. هذا الاحتياط ماذا؟ هذا الاحتياط العقلي. وهذا خارج عن محل كلامنا، لأنه ماذا؟ لأنه هذا بعد داخل في مباحث العلم الإجمالي. الذي يدخل في محل كلامنا هو الاحتياط الشرعي. الاحتياط الشرعي الذي هو محل كلامنا، حيث يحكم الشارع عليك بلزوم الإتيان بجميع محتملات التكليف. إذن هذا العقل قال لك بالاحتياط، لو الشرع، الشرع حكم عليك بماذا؟ حكم عليك بوجوب الاحتياط، وأن تأتي بمحتملات التكليف. فهنا في هذه الحالة عندما تشك، عندما تشك تحتاط، من الذي أمرك بالاحتياط؟
الشارع
ولا العقل؟ بالنسبة إلى نجاسة أحد الإناءين أنت شاك، لكن من الذي يقول لك بوجوب الاجتناب؟ العقل. إذن هذا صار الاحتياط ماذا؟ احتياط عقلي مو احتياط شرعي. ومرة الشارع لا يقول أحكم عليك بأن تأتي بكلا الطرفين، إذن صار الاحتياط ماذا؟ احتياط شرعي. ونحن واضح لدينا أننا نحتاج إلى الاحتياط في ظرف العلم لو في ظرف الشك.
الشك
في ظرف الشك، قل وياي شيخنا، في ظرف الشك قبل الفحص لو بعد الفحص؟ متى تحتاط؟ قبل الفحص لو بعد الفحص؟
بعد الفحص.
هذا حقكم طبعا تقولون هيك، لأنها مسألة خلافية بيننا وبين الأخبارية. قولا واحدا قبل الفحص يجب الاحتياط، قبل الفحص. بعد الفحص صار اختلاف بيننا وبين الأخبارية. احنا مو نقول الشك بعد الفحص مجرى للبراءة. الجماعة ايش قالوا؟ الشك بعد الفحص مجرى للاحتياط. الفكرة صارت واضحة؟ بين لو انتم تعبتوا. اللهم صل على محمد وآل محمد.